بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله، وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل فوق رؤوسهم ليقروا بما عوهدوا عليه ويأخذوه بقوة وجزم وهمة وامتثال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني واذكروا إذ أخذنا. والميثاق سبق الكلام عليه وأنه العهد الموثق، الموثق قال له ميثاق. وإذ أخذنا ميثاقكم، وهذا الميثاق إما أن يكون للعمل بالتوراة، خذوا ما آتيناكم بقوة، وذلك أن يأخذها أخذا جادا من غير تشه ولا تذوق، ومن غير إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فمن لم يلتزم أحكام شرع الله عز وجل فإنه لم يأخذ الكتاب بقوة، من كان مضيعا مفرطا فإنه لم يأخذ كتاب الله بقوة، من آمن ببعضه وكفر ببعضه لا يكون ممن أخذ به بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بمعنى بعزم وجد، هذا هو المراد به. فهذا أمر بالاستقامة على أمر الله عز وجل والتلقي عنه تلقيا كاملا والعمل بمرضاته من غير تضيع شيء من ذلك، فهذا هو الميثاق، والله تعالى أعلم. وبعضهم يقول قد يكون هذا الميثاق على أمر معين لم يذكر هنا. فعلى كل حال الله أخذ عليهم الميثاق وأمرهم أن يأخذوا ما آتاهم بقوة. ومما يذكر من الأخبار في هذا، مما يذكره المفسرون، أنهم أبوا أن يأخذوا التوراة وأن يعملوا بها، امتنعوا من ذلك، وطلبوا من موسى صلى الله عليه وسلم أن يكلموا الله عز وجل وأن يكلمهم مباشرة كما كلم موسى، يخاطبهم بالتوراة مباشرة، وإلا فإنهم لا يؤمنون. فأخذتهم الصاعقة، ثم لما بعثوا تأبوا، فرفع فوقهم الطور الجبل من أجل أخذها،
كما قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
يعني أنهم تأبوا عن أخذها فرفع فوقهم الجبل، نعم، جبل الطور، من أجل أن يتلقوها ويقبلوها ويأخذوها. فهم لم يؤمنوا إلا بهذا، إلا بهذه الطريقة. فعلى كل حال الطور هو الجبل، وبعضهم يقول هو بالسريانية الجبل مطلقا، وبعضهم يقول الطور هو الجبل الذي فيه شجر، وبعضهم يقول الطور المقصود به جبل معين وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل عنده موسى، فتكون العهدية الطور المعهود، وإن كان الطور يطلق على الجبل مطلقا لكن أل تكون للعهد لجبل معين. وبعضهم يقول أل هذه ليست للعهد وإنما هي المعرفة، وأل المعرفة هي التي تكون دالة على الجنس فحسب دون أن تعود إلى جبل دون جبل، وهذا أمر لا طائل تحته. المقصود أنهم لم يؤمنوا إلا برفع جبل فوق رؤوسهم، وما هو هذا الجبل؟ أي جبل؟ هذا أمر ليس تحته طائل ولا يفيد، ولا يترتب عليه عمل، والعلم به لا ينفع، وبالتالي فالخوض في مثل هذه القضايا ينبغي الإعراض عنه. الله أعلم.
فالطور هو الجبل كما فسره به في الأعراف، ونص على ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن والضحاك، والضحاك والربيع بن أنس وغير واحد، وهذا ظاهر. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الطور ما أنبت من الجبال، وما لم ينبت فليس بطور. وقال الحسن في قوله: خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني التوراة. وقال مجاهد: بقوة، بعمل ما فيه. وقال أبو العالية والربيع: واذكروا ما فيه، يقول اقرأوا ما في التوراة واعملوا به. وقوله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك.
نعم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. اذكروا ما فيه يعني أن يكون ذلك مذكورا عندكم بقلوبكم، فلا تحصل الغفلة، وبألسنتكم بتلاوتها وما أشبه ذلك، ويكون أيضا مذكورا لكم بأعمالكم وجوارحكم. يشمل هذه الأمور الثلاثة، يعني أن يقوموا بما ألزمهم الله عز وجل به وبما ينبغي أن يقوموا به من هذه الجهة. فكل ذلك يطالبون به بطرد الغفلة والعمل والتلاوة. اذكروا ما فيه، لا تضيعوه وتعرضوا عنه وتكونوا من الغافلين.
وقوله تعالى: ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله، يقول تعالى: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه وانثنيتم ونقضتموه، فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بتوبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين إليكم، لكنتم من الخاسرين بنقضكم ذلك الميثاق في الدنيا والآخرة.
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتحقق التقوى لكم، وإنما يكون ذلك بالعمل التوراة والإيمان بها قبل ذلك، وأن تكون أحكام الله عز وجل وأوامره ونواهيه حاضرة في قلوبهم. واذكروا ما فيه يعني ما في الكتاب، لعلكم أي من أجل أن تحصل التقوى في قلوبكم. وتكلمنا عن لعل وأنها للتعليل إلا في موضع واحد. فعلى كل حال، وأما الترجي فإنه يرد عليه الإشكال المعروف والجواب عنه ذكرناه فيما سبق. لعلكم تتقون، وعرفنا التقوى أيضا والمراد بها. يقول: ثم توليتم من بعد ذلك، أي من بعد هذا الميثاق. وأصل التولي أن يكون بالبدن، أن يدير الإنسان ظهره للشيء ويعرض عنه ببدنه، ولكنه يستعمل في هذا وفي غيره. فكل من ترك شيئا وأعرض عنه ولم يتمسك به فإنه يكون قد تولى عنه. ثم توليتم أي أعرضتم عن العمل بها والتزام أحكامها وضيعتموها، جعلتموها وراءكم ظهرية. هذا المراد، الله تعالى أعلم. بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي واقعة موجودة، بأن لم يعجل لكم العقوبة، وكانت رحمته واسعة. وأصل الفضل هو الإفضال، ولا شك أن رحمة الله من فضله، رحمة الله بعباده هي من فضله، وفضل الله عز وجل واسع، فضله واسع، فهو لا يعاجل الناس بالعقاب، ويرسل إليهم الرسل وينزل إليهم الكتب. فكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتتابعون على بني إسرائيل يسوسونهم.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. يقول تعالى: ولقد علمتم يا معشر اليهود ما أحل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان مشروعا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت.
نعم، يعني وضعوا لها من الشصوص والحبائل. الشصوص ما هي الشصوص؟ تعرفون السنارة؟ هذه السنارة هي السنارات هي الشصوص الحديدة المنثنية التي يصاد فيها السمك مدببة الرأس، والشصوص والحبائل يعني الشباك والبرك. البرك يحفر حفرة قريبة من الشاطئ يصل إليها الماء بطبيعة الحال فيتساقط فيها الأسماك وهي فيها ماء، فإذا سقط السمك لا يستطيع أن يرجع مرة ثانية، لأن لما يأتي الماء الموج أو يعملونها معروفة إلى اليوم بطريقة معينة يسقط السمك ولا يستطيع الخروج منها، فيأتون وقد اجتمع في هذه الحفرة فيكون قريب المأخذ.
فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت، فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة، فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم لما كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف حيث يقول تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. القصة بكمالها
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هؤلاء احتالوا بهذه الحيلة، كان يحرم عليهم العمل في يوم السبت أيا كان، فهم ابتلاهم الله عز وجل بهذا الطمع، صارت الحيتان في سائر أيام الأسبوع تغور في البحر وتبعد فيه فلا يصلون إليها، فإذا كان يوم السبت جاءت شرعا قريبة منهم تتراءى لهم سهلة الأخذ، فذلك جعلهم يحتالون بهذه الحيلة، وضعوا الشباك في يوم الجمعة فوقعت فيها الحيتان في يوم السبت. هذه حيلة، هم قالوا يوم السبت نحن وضعنا يدا على يد ورجلا على رجل، لم نحرك ساكنا ولم نصطد حوتا ولم نفعل شيئا، أخذناها يوم الأحد، فكان ذلك من الحيلة فالله عز وجل يعلم ولا يخفى عليه شيء، فعاقبهم بهذه العقوبة الشديدة، مسخهم قردة، قلنا لهم كونوا قردة، فكانوا قردة وهو مسخ حقيقي، صاروا قردة حقيقيين، قردة خاسئين أي صاغرين. خاسئ هو الصاغر المبعد، الإبعاد والصغار كل ذلك يقال لصاحبه خاسئ، فهذا أصل في ذم الحيل والرد على أصحابها أيا كانت هذه الحيل، وللأسف هذا كثير في زماننا هذا لا سيما فيما يسمى بالمعاملات المالية التي يسمون كثيرا منها إسلامية، وهي لا تعدو أن تكون كما فعل هؤلاء أصحاب السبت حيث احتالوا على الله عز وجل بهذه الحيلة، قرض الحسن أو القرض المبارك والقرض التمويل المبارك والتمويل، يأتي إنسان ويحتاج مليون ويقول لنا نبيع لك حديد ويسجلون عليه حديد ثم يقول نبيعه لك، ثم يقول بعناه لك مليون ومئتين، بعناه لك بثمانمائة ألف وهو عليها أقساط مليون، لماذا اللفة الطويلة؟ لا يريد حديد ولا يفكر بالحديد ولم يخطر في باله في حياته أن يشتري حديد وكمية ضخمة تجارية مثلا، يقولون بعناه لك بمعرفتنا وطريقتنا على عملائنا وزبائننا هو لم يرى الحديد ولم. فعلى كل حال فمثل هذا من الحيل، وإلا القضية فهي أنه أراد أن يقترض منهم هذا المليون وحسبوا عليه مليون ومئتي ألف، هي هذه ما لها معنى آخر إطلاقا، أو يقول لك أؤجر لك هذه السيارة تأجيرا منتهيا بالتمليك ويحتالون على الناس بهذه الطريقة، فهذا كله من هذا الباب. الذين اعتدوا منكم في السبت، والسبت المقصود به يوم السبت المعروف، وقيل له ذلك لأن السبت يأتي بمعنى القطع وبعضهم يقول الراحة، ولا فرق بينهما لأن يوم القطع ينقطعون عن أعمالهم يعني يوم اليوم الذي يستريحون فيه، لا يجوز لهم العمل بشيء من أعمالهم الدنيوية في يوم السبت، يوم القطع ويوم الراحة، ويأتي لمعان أخرى كالفارس الذي لا فرس الذي لا يسبق، يوم سبتهم ويوم لا يسبتون، يعني يوم لا يتوقفون وينقطعون عن عملهم غير يوم الإجازة يعني.
وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعل الله منهم القردة والخنازير، فزعم أن شباب القوم صاروا قردة وأن المشيخة صاروا خنازير. وقال شيبان النحوي عن قتادة:
الله عز وجل قال فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، لماذا يقال أن البعض صاروا خنازير والبعض صاروا قردة؟ ظهر القرآن أنهم صاروا قردة، فمثل هذا الكلام ما يلتفت إليه، فالذي دل عليه القرآن أنهم صاروا قردة، فلا يؤتى بمثل هذه الأشياء ولا تقبل ولا دليل عليها. نعم. كذلك قول من قال للأسف، ونقول عن أحد السلف قول معروف مشهور أن المسخ كان معنويا، قول مجاهد أنه كان معنويا ولم يكن حقيقيا، وهذا أبعد ما يكون. الله قال لهم كونوا قردة فكانوا قردة، وأخبار بني إسرائيل في هذا كثيرة، لما انقسموا الطوائف هذه القرية إلى ثلاث أقسام الذين بقوا فيقولون إنهم لم يخرجوا في صبيحة ذلك اليوم من مدينتهم وبقيت أبوابها مقفلة، فتسوروا عليهم يعني الذين أنكروا، فنظروا فإذا هم قردة، يقولون يزعمون أن الواحد منهم كان يعرف ابن عمه وقريبه فيأتي إليه ويشمه ويبكي، وإلى غير ذلك مما ذكر من أخبار بني إسرائيل التي لا يعول عليها، لكنهم كانوا قردة. وأخبر الله عز وجل عن مصير الذين أنكروا وسكت عن الذين لم ينكروا كما يأتي في سورة الأعراف إن شاء الله، هل نجوا أو لم ينجوا.
فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فصار القوم قردة تعاوى لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا.
إيش معنى فواقا؟ يعني إيش؟ المدة اليسيرة، كما نقول فواقا ناقة، يعني مقدار مدة حلب الناقة، يعني مدة قصيرة. يقولون أنهم ما عاشوا مدة طويلة، ويقولون أن الذي يمسخ لا يعيش مدة طويلة، وفي بعض الآثار أنه لا يعيش أكثر من 3 أيام، وأنه لا يأكل ولا يشرب ثم يموت، هكذا يقولون. وهذا الكلام لا دليل عليه لا في الكتاب ولا في السنة. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أول الأمر فيما يظهر الله أعلم لم يطلعه الله عز وجل على حقيقة تتعلق بالمسخ، وهي أن الذين مسخوا لا نسل لهم، فلما رأى الضب صلى الله عليه وسلم جعل يعد أصابعه بعود معه ولم يأكل منه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخشى أنه مما مسخ 5 أصابع، كان يعدها النبي صلى الله عليه وسلم بعود معه وهو على الطعام لم يأكل في القصة المعروفة، فذكر أنه يخشى أن فالمقصود هذا في النسبة للضب. وكذلك الفأرة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة من بني إسرائيل فقدت لا يعرف لا يدرى أين هي، انتهوا فقدوا لا يعرف وين ذهبوا، يقول ولا أراها إلا الفأرة، وذكر أنها تقرب السمن، تقع على السمن ولا تقرب الحليب، تعرفون بني إسرائيل. فالحاصل أن لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله بعد ذلك أنه لم يجعل لمسخ نسلا ينقرضون، لكن هل يبقون 3 أيام فقط؟ هل هم ما يأكلون وما يشربون، ولا هم يعيشون حتى تنتهي أعمارهم التي جعلها الله عز وجل لهم ثم يموتون بعد ذلك وينتهون؟ الله أعلم بها، لكن لا يتناسلون. يعني نحن نعرف أن الفأرة الآن ليست من ذرية أولئك اليهود الذين فقدوا، ونعرف أن هذا الضب ليس أجداده بشر، أو أن القردة الموجودة الآن والخنازير ليست هذه أحفاد لليهود، إنما هي قردة حقيقية، فالقردة كانت موجودة قبل مسخ بني إسرائيل، كذلك الخنازير.
إنما كان الذين اعتدوا في السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا ما كان للمسخ نسل. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم، يقول إذ لا يحيون في الأرض إلا 3 أيام، قال ولم يعش مسخ قط فوق 3 أيام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وقد خلق الله القردة والخنازير وسائر الخلق في 6 أيام التي ذكرها الله في كتابه، فمسخ هؤلاء القوم في صورة القردة، وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء ويحوله كما يشاء. وقوله تعالى فجعلناها نكالا، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالا.
جعل الله هذه القرية، وبعضهم يقول فجعلناها نكالا أي القردة، يمسخ أهل الاعتداء إلى قردة وهذا بعيد، وبعضهم يقول جعلناها يعني الحيتان نكالا، يعني سببا للنكال وقع لهم هذا الابتلاء نكالا بهم، وهذا أيضا بعيد. وبعضهم يقول الأمة التي مسخت جعلها الله نكالا يعني عبرة، وبعضهم يقول القرية فجعلناها نكالا، بعضهم يقول العقوبة. وعلى كل حال فجعلناها الضمير فجعلناها يمكن أن يرجع إلى القرية، ويمكن أن يرجع إلى العقوبة التي نزلت بها، ويمكن أن يرجع إلى تلك الأمة التي، وهذه الأمور الثلاثة بينها ملازمة، فالعقوبة نزلت بتلك الأمة فمن نظر في حالها اعتبر جعلها الله عبرة، وكذلك أيضا تلك العقوبة كانت عبرة. فجعلناها نكالا أي ما حل بتلك القرية يعني ساكنيها من العقاب، هكذا والله تعالى أعلم. وجعلناها نكالا يعني عقوبة، النكال هو الرجز وأصله من النكل، والنكل ما هو؟ هو القيد. تقول إذا كان في الدابة مثلا لأنه يمنعها من إيش؟ يمنعها من الانفلات، يعني عقوبة رادعة، نكالا عقوبة يعتبر بها الناس، نكالا لما بين يديها وما خلفها، وموعظة للمتقين. يعني بعضهم يقول نكالا لما بين يديها وما خلفها، يعني للناس الذين عاصروها، وموعظة لمن جاء بعدهم ممن بلغهم الخبر، بينما الله عز وجل يقول لما بين يديها وما خلفها، فهي عبرة للجميع وفيها موعظة لأهل الإيمان.
نكالا أي عاقبناهم عقوبة فجعلناها عبرة، كما قال الله عن فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقوله تعالى لما بين يديها وما خلفها أي من القرى، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لمن حولها من القرى، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، فجعلهم عبرة ونكالا لمن في زمانهم وموعظة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال وموعظة للمتقين، المراد بالموعظة هاهنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم، كما روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وهذا إسناد جيد والله أعلم.
الموعظة سبق الكلام عليها وأنها بمعنى الأمر والنهي، وبعضهم يقول الأمر والنهي المقرون بالترغيب أو الترهيب المقرون، وليس ذلك بلازم في كل الحالات، ولكنه غالبا يكون مقرونا بالأمر بالترغيب والترهيب، وربما كان هذا هو الغالب في عرف الاستعمال الموعظة. نعم، وقد تكون الموعظة بغير أمر ولا نهي، قد تكون الموعظة بشيء يحصل ويحدث كما في هذه القصة التي أوردها الله عز وجل لتكون موعظة، وأنت تقول لغيرك فيما حصل له أو حصل لغيره لعل في ذلك الموعظة. ويقال العاقل من وعظ بغيره، يعني بما يحصل لغيره وما يراه في غيره مما يحصل به العبرة، والله أعلم.